إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فأقف أيها الإخوة المؤمنين، أقف متأملاً وإياكم في آية كريمة من كلام ربنا تعالى وتقدس، وهي قوله جل وعلا في سورة النحل: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. هذه الآية العظيمة جاءت في سياق تقرير ألوهية الله جل وعلا وربوبيته واستحقاقه للعبادة وحده دون غيره، دون شريك جل وعلا، فهو المتفرد بالخلق والرزق وسائر النعم، وهو مدبر الأمر، وإليه يرجع الأمر كله تعالى وتقدس. وجاءت كذلك في سياق بيان ما عليه أكثر الناس من تناسيهم وغفلتهم عما هم فيه من النعم وعن شكرها. وما بكم من نعمة فمن الله وإذا مسكم الضر فإليه تجارون. هذه الآية الكريمة سبقها قول ربنا سبحانه: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون، وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. فهذا الخبر من ربنا تعالى وتقدس: وما بكم من نعمة، أنه هو مالك النفع وهو دافع الضر، وأن ما بالعباد من أنواع النعم التي إن عدت لا تحصى من عافية ونصر وهداية واستقامة وأمن وغير ذلك من أنواع النعم التي تتنوع صنوفها، نعم دينية وهي أعظم النعم، نعمة الإسلام، وهذا يتفاوت فيه أهل الإسلام بحسب أخذهم من دين الله واستقامتهم عليه، ثم نعم دنيوية منها ما هي بخصوص الإنسان ومنها ما هي من حوله، نعم دنيوية منها ما يكون في كل جزء وإن صغر من بدن الإنسان، فهو كتلة من النعم في جسده لا يمكن حصرها. وكلما تعمق أهل العلم في مكونات بدن الإنسان وعظيم الإنعام عليه فيه من الرحمن، دلهم ذلك على قدرة الله جل وعلا. وأعلم الخلق بالله وأعظمهم إجلالا له أعظمهم وأكثرهم اطلاعا على فضل الله وإنعامه. وبذلك فإن الله جل وعلا يوقف الخلق على أن يتبصروا في هذه النعم. وهذا اللفظ وما بكم من نعمة كما يقرره علماء أصول الفقه لفظ موغل في العموم، فهو يعم كل أنواع النعم التي قد يدرك الإنسان شيئا منها ويخفى عليه كثير. وما بكم من نعمة فمن الله فمنه وحده لا شريك له، ليس لمخلوق كائنا من كان أي أثر في ابتداء هذه النعم وخلقها وإيجادها. وإذا كان لأحد من الخلق تأثير في النعمة فهو على سبيل الأداة والسبب، فهو مخلوق من جملة المخلوقات التي يهيئها الله لسوق النعم. فبهذا يمتلئ قلب الإنسان، قلب المؤمن، بأن النعم من الله، فلا يخاف أحدا من الخلق لا بقطع نعمة ولا بدفع ضر ولا بإجراء ضر عليه، لأن الأمر كله لله. ولذلك لما استقرت قلوب أهل الإيمان ومقدموهم في ذلك الأنبياء والمرسلون بهذه الحقيقة، لم يبالوا بمن أمامهم من أعدائهم أو من يترصد بهم أو من يخوفهم. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، يقودها نبي كريم في مواجهة قومه، إن كانوا يستطيعون أن يكيدوا له فلن يصلوا إلى ذلك، لأنه يأوي إلى ركن شديد، إلى الرب تعالى وتقدس. ثم إن الله جل وعلا نبه العباد بعد أن حثهم على أن يتحققوا إيمانا قطعيا بأن النعم منه سبحانه، وأن دفع الضر منه وحده جل وعلا، حثهم على أن يتنبهوا إلى تلك الحال التي تتكرر مع بني آدم، وهي الحال التي إذا وقع بأحد منهم ضر فإنهم يجأرون إلى الله، يلجأون إلى الله، يجأرون، كما قال سبحانه: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. مسكم الضر بكل ما يمكن أن يكون وصفه ضرا، سواء في بدن الإنسان من أسقام وأوجاع أو غير ذلك من أنواع المحن، من فقر وجوع وبلايا وجوائح وغيرها. فما هي حال أهل العقول الصحيحة؟ إلى الله يجأرون، حتى المشركون منهم يجأر، يعني يرفع صوته بالدعاء والاستغاثة، لأنه يعلم أن أسباب الأرض منقطعة، ضعيفة، لا تنجيه. ولذلك لما قدم رجل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سأله: كم تعبد؟ قال: سبعة، واحد في السماء وستة في الأرض. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم محاورا له حوارا منطقيا: فلمن تجعل من هؤلاء الآلهة؟ من الذي تجعله لشدائدك وحوائجك وضرك؟ قال: الذي في السماء. نطقت الفطرة. وهذا أمر مشاهد إلى اليوم، حتى إن المشرك من يهودي أو نصراني أو مجوسي، إذا نزل به شديدة من الشدائد استيقظت فطرته وتوجه بقلبه ووجهه إلى السماء، لأنه يعلم في داخل نفسه أنه لا ينجيه إلا الرب الكريم الله تعالى وتقدس. هذا هو حال الخلق في غالب أمرهم. إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، لعلمكم أنه لا يقدر على إزالة هذا الضر إلا هو، فإنهم عند الضرورات يلجؤون إليه سبحانه وتعالى، كما قال في الآية الأخرى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. قال الله هنا في هذه السورة، في سورة النحل: ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم. هذا حال معظم الخلق في قديم التاريخ وحديثه، لكن استجد في الأعصار المتأخرة، كما نبه شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، إلى أن المشركين في أواخر العصور أشد كفرا من المشركين السابقين، لأن المشركين السابقين إذا نزلت بهم الضوائق فزعوا إلى الله، لكن من المشركين المتأخرين من إذا نزلت بهم الضوائق فزعوا إلى المخلوقين وأشركوا بهم. فتجد بعضهم يذهب إلى قبر، وبعضهم ينادي عيسى عليه السلام، وبعضهم إلى غير ذلك من أنواع وصور غير خافية، ولكن المقصود أنهم لم تتيقظ فطرهم حتى في مثل هذه الأحوال. ولذلك فإن الله استدرجهم ليكفروا بما آتيناهم، كما استيقظتم وعلمتم في تلك الحال أنه لا منجي لكم إلا الله، ثم بعدما رفع عنكم الضر رجعتم إلى الشرك، قال الله فتمتعوا فسوف تعلمون، اعملوا ما شئتم وتمتعوا بما أنتم فيه قليلا فسوف تعلمون عاقبة ذلك. وهذا استدراج من الله، ولذا قال الله تعالى حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، ثم قرأ قول الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، وما بكم من نعمة فمن الله وإذا مسكم الضر فإليه تجأرون. نستحضر هذه الآية ونحن نعيش هذه الجائحة العظيمة التي ألمت بالبشرية جمعاء، وهذه صورة من صور حاجة الإنسان، والموفق من عباد الله من أنزل حاجاته بربه جل وعلا. ولذلك فإن الموفقين من عباد الله إذا نزلت بهم الضوائق تحينوا الأوقات والمواضع وهيئوا الحالة للدخول على ربهم جل وعلا، ينتظرون ثلث الليل الأخير أو بين الأذان والإقامة أو وقت السجود، وقد تطهروا وتهيأوا وقدموا بين أيديهم صدقة تقربهم إلى الله، ثم عارضوا مسائلهم وضوائقهم على ربهم جل وعلا، فيوشك ألا يمضي وقت يسير إلا وقد أعطوا. فإن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما إليه صفرا. هكذا يكون أهل الإيمان، وهذه هي سيرة معلمي، وهذه سيرة معلمنا وهادينا من الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا السياق وعند هذه الآية الكريمة ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، حرر الشيخ المفسر محمد ابن عمر الرازي رحمه الله كلاما عجيبا يستحق التوقف عنده، فقد قال عند وصوله في تفسيره المسمى التفسير الكبير، عند وصوله لهذا الموضع من سورة النحل، قال رحمه الله ما نصح. قال مصنف هذا الكتاب محمد ابن عمر الرازي رحمه الله في اليوم الذي كنت أكتب هذه الأوراق، وهو اليوم الأول من محرم سنة 2600، حصلت زلزلة شديدة وهدة عظيمة وقت الصبح، ورأيت الناس يصيحون بالدعاء والتضرع، فلما سكتت وطاب الهواء وحسن أنواع الوقت نسوا في تلك الحال تلك الزلزلة وعادوا إلى ما كانوا عليه من تلك السفاهة والجهالة. وكأن هذه الحالة التي شرحها الله تعالى في هذه الآية تجري مجرى الصفة اللازمة لجوهر نفس الإنسان. انتهى كلامه رحمه الله. فليحاذر العبد من أن يكون متقربا إلى الله عند حاجته ناسيا لجأه إلى الله في كل أحواله، فإن الله سبحانه لا يخدع، والله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، والله إن أمهل لم يهمل. فيحاذر العبد من أخذة الغرة، فإن أخذ الله أليم شديد. نسأل الله أن يصلح أحوالنا ويحسن عاقبتنا ويدلنا على صراطه المستقيم ويعيذنا من الآثام ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح أحوالنا والمسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن في أنفسنا وفي ديننا ودنيانا يا رب العالمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين وولي عهده ووزراءه لما فيه خير العباد والبلاد، وأعذهم من كل إثم وشر وضر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، لا تدع لنا بمنك وفضلك في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا سائلا إلا أعطيته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد ما تتابع الليل والنهار، وأقم الصلاة.